أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا المطاف أيها الأعزاء الأفاضل إلى آخر الكلام في الحقوق الزوجية التي مرت علينا في الدروس السابقة. وصلنا إلى المسألة 346. قال المصنف فيها، نعم أحسنتم، قال المصنف: لا يثبت حق المبيت للصغيرة. قلنا أنه يجب المبيت والقسم، القسمة العادلة بين الزوجات إذا كان اثنين أو ثلاثة أو أربعة. والمصنف هنا يقول الصغيرة ما لها حق بالمبيت. بني ميهم سيدنا، ما وضح، وصلت الفكرة يعني، هي تمام. قال: لا يثبت حق المبيت للصغيرة ولا المجنونة حال جنونها، أما حال إفاقتها فتستحق المبيت حالها حال بقية الزوجات. قال: ولا للناشز، الزوجة الناشز اللي مر، سيأتي معنى النشوز أو مر علينا معنى النشوز، هاي أيضا لا تستحق المبيت. قال: ويسقط أيضا المبيت بالسفر، إذا الإنسان سافر هم يظل بذمته باعتبار المبيت واجب، هم يصير في ذمته حالة حال الصلاة، يقول لا يسقط بالسفر. وليس له قضاء، ما إلى قضاء، إذا فات قصر في يوم من الأيام طبعا يعني الأفضل له أنه يقضي ما في ذمته من الليالي إلى زوجته اللي تطلبه، ولكنه لا يجب عليه القضاء شرعا. المسألة هاي باعتبار أنه واضحة، المسألة اللي بعدها قال في مسألة 347: يستحب تخصيص البكر أول عرسها بسبع ليالي. البكر عند زهاي قلنا، ذكرنا عرضنا بيها سابقا، أنه البكر إذا واحد تزوج باكر يستحب أنه أول سبع ليالي يخصصها للبكر. أما إذا تزوج ثيبا يعني متزوجة سابقة، سواء كان مطلقها زوجها الأول أو متوفي عنها أو لأي سبب كان أو فسخ العقد، والثيب ثلاث ليالي، تتفضلان بذلك على غيرهما من بقية الزوجات، يعني من بقية الزوجات، ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه السابقات. إذا هو متزوج ثلاث زوجات خلي نفترض، والآن تزوج من رابعة، تزوج بكر، فيستحب أنه أول سبع ليالي تكون إلها. زين ذنيتي هم راح يطلبن كل وحدة سبع ليالي زوجات السابقات؟ لا ما يطلبن. قال: ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي اللي السبعة للباكر وثلاثة للثيب، ولا يجب عليه أن يقضي تلك الليالي لنسائه السابقات. المسألة واضحة ولا تحتاج إلى توضيح أكثر. المسألة اللي بعدها مسألة 348. قال: إذا أراد الشروع في القسمة بين نسائه، قسمة أي شيء يعني قسمة الليالي المبيت عند زوجاته، إذا أراد الشروع في القسمة بين نسائه، كان له الابتداء بأي منهن شاء، بأي وحدة يعجبه يبتدئ. الآن سقرر أنه يقسم هذه الليالي، لأن احنا قلنا ما واجب عليه أنه يبات عدهن لما ينتهي الدور، خلافا لمشهور الفقهاء مر علينا في الدرس السابق. فإذا الآن راد يبتدئ من الليلة يقسم هذه الليالي الأربع المقبلة بين زوجاته، المن يختار؟ يبتدئ من الكبيرة، من الصغيرة، من الوسط، من هالقبيل، يقول بكيف له الاختيار. ولكن الأفضل حتى لا تثار الحزازية ويدخل شيء إلى القلب، إنه يختار القرعة، يقترع بينهما، يسوي فد، يكتب أسماءهن أربعتهن مثلا ويخليهن بكيس مثلا، ويسحب وحدة من، مو إلا هو أي واحد يسحب، فاللي يطلع اسمها أولا يبتدئ بها أولا، واللي يطلع اسمها ثانيا يخليها ثاني ليلة، وهكذا القرعة لكل أمر مشكل، حتى لا يقولن إنه هاي ميز فلانة أو ابتدأ بفلانة، القرعة هي اللي اختارت يعني. أي فنعيد هالمسألة. قال: إذا أراد الشروع في القسم بين نسائه، كان له الابتداء بأي منهن شاء من حقه، وإن كان الأولى والأحوط استحباما التعيين بالقرعة، يميزهم بالقرعة. واضحة المسألة أعزائي؟ المسألة الأخيرة. قال: تستحب التسوية بين الزوجات، في الإنفاق زيادة على الواجب. الواجب واجب كل وحدة ينفق عليها، يعيشها، مسكن، دواء، طعام، ملبس إلى آخره. ولكن من حقه يفضل يجيب هاي ثوبين وهاي ثوب، لأن هاي ثوب كافي عليها كسوتها، بس الثاني ليش فضلها؟ من حقه. ولكن يستحب إلا أنه يساوي بيناتهم بالإنفاق والالتفات، طبعا الالتفات بالنوم والالتفات في النوم، وطلاقة الوجه يكون بشوش، مو وحدة مثلا النهار كله يضحك وياها والثانية مدلغم عليها ومعبس بوجهها. والمواقع الوطئ، يستحب الوطئ للزوجات أيضا، يعني مو بس المبيت، إذا بات أدهاي ذي ووطأها الثاني أيضا هم يعني يطأها حتى تصير نسبة العدالة أكثر. والمواقعة وأن يكون في صبيحة كل ليلة عند صاحبتها، يعني من نبات الليلة مو من الغب شيء من الفجر يمشي، وصحيح من حق أنه ينتهي، إذا انتهى الليل من حق أنه يغادر، ولكن يستحب أنه يبقى ولو جزء من الصباح عندما بات عندها. وهكذا إن شاء الله واضحة المسائل أعزائي. بلي، ننتقل إلى موضوع جديد من المواضيع المهمة ومن المسائل الابتلائية التي يكثر النقاش حولها في حياتنا الاجتماعية، واللي أيضا موجودة في المحاكم الوضعية تذكر وتقر مثل هذه المسائل، بعضها طبعا مو كلها، وهو أحكام النشوز والشقاق بين الزوجين. النشوز أول ما ينصرف إلى الذهن أن الزوجة تكون ناشز، تمام، بالمحكمة ينشزون الزوجة، هاي واردة عندنا وسامعين بيها، ولكن قد يكون الزوج أيضا ناشز أيها الأعزاء، مو بس الزوجة، قد تكون الزوجة ناشزة وقد يكون الزوج ناشز، منهم ممكن يكونون عندهم نشوز. النشوز هو التقصير بالحقوق اللي كلف من قبل الشارع بها، الشارع المقدس كلف الزوجة بواجبات تجاه زوجها، والشارع المقدس كلف الزوج بواجبات تجاه زوجته، فإذا قصر أحدهما بما وجب عليه من قبل الشارع يعتبر ناشزا هذا الزوج وهذه الزوجة. المسائل المقبلة سنتعرض إلى هذه الموارد إن شاء الله على التوالي. قال المصنف دام الله ظله وبقاءه في مسألة 350، النشوز قد يكون من الزوجة وقد يكون من الزوج، فهو الناس يقولون احنا ما سامعين اكو زوج ناشز، بس الزوجة ناشزة. لا، على اي اساس؟ الزوج اذا قصر بحق الزوجة من الواجبات التي كلفه بها الشرع المقدس يعتبر ناشز الزوج كما سيأتي. فرح نشوف شلون تكون الزوجة ناشزة، شلون راح يكون الزوج ناشز. قال اما نشوز الزوجة فيتحقق بموردين وبها بعض الفروع. قال اولا بخروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها، هاي المورد الاول، خروجها عن طاعة الزوج الواجبة عليها، واجب عليها انه تطيع زوجها. طيب شلون تطيع زوجها؟ قال عندنا طاعة الزوج تنقسم على قسمين، الاول بعدم تمكينه مما يستحقه من الاستمتاع بها، الزوج يستحق على الزوجة انه تمكن من نفسها في سائر الاستمتاعات من المضاجعة والوطئ والتقبيل وغيره، وتهيئ نفسها الى للوطئ. ويدخل في ذلك فرعين، الفرع الاول عدم ازالة المنفرات المضادة للتمتع والالتذاذ منها، إذا ما أزالت المنفرات مثلا إزالة الشعر من العانة مثلا من الأبط، الريحة، النتنة مثلا ما تغتسل مثلا من هالقبيل هذا، فهذه كلها منفرات للزوج، حتى أنه يستحب له أن ترقق له الثياب، ويأتي إن شاء الله الكلام حول هذه التفاصيل، أنه يستحب لها مثلا التزين لزوجها والتعطر والتمكين والتقرب منه، يعني تحاول هي اللي تثير مثلا شهوة الزوج ومنها القبيل، هذا كله مستحب إلها للزوجة. فإذا الزوجة ما أزالت المنفرات تعتبر هاي عاصية، لأنه ما راح تمكن من نفسها. هذا المورد ألف. المورد باء، بل وترك التنظيف والتزين، اللي هو أيضا يعتبر معاكس لإزالة المنفرات، بل وترك التنظيف والتزين مع اقتضاء الزوج لها. الزوج شنو اللي يخليه يرغب بزوجته ويتقرب لها من حيث الجماع والوطئ وغيره، كل هذا إذا كانت هي أزالت المنفرات وتزينت لزوجها وهكذا.
هذان الموردين هو يعتبران داخلات في عدم التمكين مما يستحقه الزوج من الاستمتاع. هذا المورد الأول بفرعين. المورد الثاني أيها الأعزاء اللي تعتبر به الزوجة ناشز، قال: وكذا بخروجها من بيتها من دون إذنه. إذا خرجت الزوجة من دون إذن زوجها تعتبر ناشز، والناشز تجي أحكامها لا تستحق نفقة، لا تستحق مبيت، لا تستحق كذا إلى آخره. قال: وكذا بخروجها من بيتها من دون إذنه، إذن الزوج، ولا يتحقق بترك طاعته فيما ليس واجبا عليها كخدمة البيت ونحوها مما مر في دروس سابقة. إذا الزوجة طلعت من بيتها بدون إذن زوجها تعتبر ناشز، لكن إذا الزوجة ما طبخت ما تعتبر ناشز، لأن هي ما مكلفة بالطبخ والتنظيف وخدمة الأولاد ورضاعة ابنها وهكذا. نعم لو كان هذا مشروط عليها وخالفته فحرام عليها ومأثومة، لأنه خالفت الشرط، تمام لولا؟ اي اكو هم مسألة يعني نحب نلفت نظركم إلها أيها الأعزاء، مسألة خدمة المنزل وغيره. إذا كان متعارف، إذا كان متعارف أنه على الزوجة أنه تقوم بهذه الخدمة، تمام، أنا يقول أنا ما مشترط على زوجتي أنه تقوم بالخدمة، لكن متعارف، هذا المتعارف المعروف عرفا شنو حكمه؟ هنشوفكم حافظين القاعدة لو لا. المعروف عرفا كفراغ، سامعين هاي القاعدة؟ قاعدة دائما نذكرها جيد. المعروف، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، مو كل شيء احنا نشترطه اعزائي، اكو امور هي متعارفة، المتعارف يعتبر بمنزلة الاشتراط أيها الأحباء، واضح؟ فأنا يقول أنا ما اشترطت على الزوجة أنها تقوم بخدمة المنزل وغيره، إيه تمام ما يخالف، بس أكو تعارف والمتعارف يعتبر بمنزلة الاشتراط، واضح أعزاء إن شاء الله؟ إذن هذا المورد الثاني اللي تعتبر الزوجة بي تعتبر ناشز إذا خالفت إحدى هذين الواجبين وهو التمكين والخروج من المنزل بدون إذن الزوج. ممتاز. بغير ذن الموردين أيها الأحباء، إذا الزوجة خالفت لا تعتبر ناشز، هل موردين تعتبر الزوجة بها ناشز؟ واضح؟ زين افتهمنا واتضح عندنا كيف تكون الزوجة ناشزة. زين الزوج شلون يكون ناشز؟ هاي ما سامعين بها بالمحاكم احنا ولا بالعرف. نقولكم تعالوا خلنا نشوف الزوج اذا قصر بواجباته تجاه زوجته، الواجبات اللي كلف بها الشرع، فيعتبر هذا الزوج ناشز. قال: واما نشوز الزوج فيتحقق بمنع الزوجة من حقوقها الواجبة عليه. تمام، اذا الزوج منعها من حقوقها اللي واجب عليه انه يلبي له اياه يعتبر الزوج ناشز فلا يستحق طاعة. الزوج اذا صار ناشز ما يستحق الطاعة من قبل الزوجة ولا يستحق التمكين والى اخره. قال: واما نشوز الزوج فيتحقق بمنع الزوجة من حقوقها الواجبة عليه. مثل ايش؟ عندنا اربع نقاط. اولا رقمون انتو ذني بالكتاب عندكم، كترك الانفاق عليها، اذا ما ينفق عليها لا معيشها لا موكلها لا مشربها لا ملبسها لا يداويها اذا تمرضت، هذا يعتبر ناشز الزوج، وموجودة هاي في حياتنا كثيرا أيها الأعزاء. أو ترك المبيت عندها في ليلتها، احنا قلنا انه يجب عليها القسمة بينهما اذا كانت متعددات، فاذا ما بات عندها فيعتبر هذا الزوج ناشز. ثلاثة، او هجرها بالمرة، يتركها خلاص، يتركها كالمعلقة، خصوصا كبار في السن يعني النساء، او اذا تزوج امرأة ثانية يعوف الزوجة الاولى خلاص يعوفها يعني، ويروح مع الزوجة الجديدة يعيش ويتركها، هاي حرام عليه، يعتبر هذا الزوج ناشز، فما واجب عليها تمكنها من نفسها ولا واجب عليها انه تستأذنه في الخروج، بعد يصير ناشز هذا. او هجرها بالمرة، هذا المورد الثالث. المورد الرابع، أو إيذاءها، يؤذيها ومشاكستها من دون مبرر شرعي، يعني يضربها يهينها بدون سبب. هسه إذا كان هناك سبب مسبب يعني تستحق الإهانة تستحق الضرب، لأن عندنا موارد أنه تنضرب الزوجة، وعندنا موارد تهان الزوجة إذا مثلا عندها مخالفات مثلا، نعم، لكنه إذا هي كافية خيرها وشرها وهو يجي يتحجج عليها يضربها يبسطها، سامعين إحنا بمثل هاي الحالة، فهاي حرام عليه، هذا يعتبر أيضا يعتبر من ضمن موارد نشوز الزوجة. الزوج. إذا ذني الموردين الموارد الأربعة يعتبر الزوج فيه الناشز، والموردين الخاصات بالزوجة تعتبر الزوجة فيها ناشز. الأحكام المرتبطة بالناشز والناشزة يأتي يعني على التفصيل إن شاء الله، يأتينا إن شاء الله. بس ردنا سنحقق نشوز الزوجة بأي شيء يتحقق نشوز الزوجة بأمرين. بأي شيء يتحقق نشوز الزوج بأربع أشياء. المسألة 351 قال المصنف: إذا امتنعت الزوجة من تمكين الزوج من نفسها مطلقا لأي بدون سبب، قالت أنا ما أمكن زوجي، ما لحق علي، ما أخلي مثلا يتقرب إلي، لم تستحق النفق عليه. طبعا أنا أسألكم، إذا الزوجة ما مكنت نفسها من زوجها فايش راح تعتبر؟ تعتبر ناشز. هسه مر علينا في المسألة السابقة تعتبر ناشز. إذا صارت ناشز إيش راح تنحرم؟ قال لم تستحق النفق. الزوجة بعد ما راح تستحق النفقة سواء خرجت من عنده أم لا، بقت بالبيت مالها على الأظهر. حتى لو ما طلعت من البيت هي ببيتها عايشة معاه، ولكن ما مكنة نفسها، فهاي تعتبر الزوجة ناشزة. بين قوسين العبارة التالية: وأما إذا امتنعت من التمكين في بعض الأحيان لا لعذر، اليوم قالت لاني ما إلي رغبة مثلا بالجنس، اليوم أنا ما إلي خلق من هالقبيل هذا، لا لعذر مقبول شرعا، فشنو الحكم؟ قال: وأما إذا امتنعت من التمكين في بعض الأحيان لا لعذر مقبول شرعا، ما لها عذر، قالت لاني ما إلي رغبة يعني في التمكين، أو خرجت من بيتها بغير إذنه كذلك. هاي كذلك شنو يعني؟ في بعض الأحيان، مو دائما، مو مطلقا، فشنو الحكم؟ قال: فالمشهور أنها لا تستحق النفقة أيضا. المشهور بين الفقهاء أنها لا تستحق النفقة أيضا بخروجها بغير إذنه، ولو مرة مرتين ثلاثة، أو عدم تمكينها تمكينه من نفسها ولو مرة مرتين مو مطلقا. زين سيدنا، أنت توافق رأي المشهور لولا؟ قال: ولكن الأحوط وجوبا عدم سقوطها، عدم سقوطها بذلك، عدم سقوط النفقة بالخروج بدون إذنه مرة مرتين مو مطلقا، أو عدم تمكينها في بعض المرات ما تسقط النفقة، خلافا إذا سيد يخالف المشهور في ذلك. زين، والمهر سيدنا شنو حكمه؟ قال: وأما المهر، مهر الزوجة، فلا يسقط بالنشوز بلا إشكال. مهر الزوجة ما له علاقة، لا حد يتقرب إليه، ما له علاقة بالتمكين وعدم الخروج. المرأة بمجرد العقد تستحق المهر، ولكن لا تستقر ملكيتها لتمامه إلا بالدخول. طبعا تملك نصفه بمجرد العقد، ملك مستقر، والنصف الآخر تملكه بالدخول، فالمهر ما له علاقة. حتى لو صارت ناشز تستحق المهر. عندنا بعد كم دقيقة نقدر ناخذ بها هاي المسألة. قال في مسألة 352: كما يسقط بالنشوز حق الزوجة في النفقة، بس النفقة يسقط حقها لو أكو أشياء أخرى؟ قال: لا، يسقط به أيضا بالنشوز حقها في القسم، القسم طبعا المبيت، والمواقعة في كل أربعة أشهر أيضا يسقط حقها. إذا صارت ناشز مو قلنا أنه يحرم على الزوج أنه يهجر زوجته أربعة أشهر ما يطأها، ويجب عليه أنه يبات عندها ليلة في كل أربع ليالي إذا كانت متعددات وبات عند إحداهن. هنا المصنف يقول بعد ما إلها حق حتى في الوطأ كل أربعة أشهر، ويستمر الحال كذلك بعدم استحقاقها ما دامت الزوجة هي ناشز. فإذا رجعت إلى الطاعة وتابت من ذنبها رجع استحقاقها للنفقة والمبيت والوطئ. واضحة المسألة أعزائي؟ مسألة 353 يأتي الكلام عنها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.